من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد الفصل الثامن في تقابل العدم والملكة. لا زال الحديث في بيان أقسام الغيرية الذاتية، أو قل في بيان أقسام التقابل. وقلنا بأن المتقابلين إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا. فإذا كان أحدهما عدما للآخر، فإما أن يكون من العدم المطلق وهو تقابل تناقض، أو أن يكون من العدم الذي لوحظ فيه قابلية الموضوع وهو العدم والملكات، أو أن لا يكون أحدهما عدما للآخر. فإما أن يتوقف أو قل يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر أو لا، فإذا لزم فهو تقابل تضايق، وإذا لم يلزم فهو تقابل ضدين. فرغنا من بيان تقابل الضدين وتقابل المتضايقين، بقيت الإشارة إلى تقابل العدم والملكة وإلى تقابل التناقض. تقابل العدم والملكة قرأنا في المنطق أنه كالعلم والجهل، فالعلم أمر وجودي والجهل أمر عدمي، ولكن ليس عدما مطلقا، بل الجهل لا يصح إطلاقه إلا في مورد يقبل العلم، يقبل الاتصاف بالعلم لكنه ليس بعالم. الإنسان لما كان قابلا للعلم، فإذا لم يكن عالما قيل هو جاهل. أما الجدار حيث لا قابلية له للعلم فلا يقال أنه جاهل. فالجهل لا يطلق في مورد، أو قل لا يطلق على مورد إلا أن تصح الملكة في ذلك المورد. فإذا صحت الملكة في مورد الإنسان ملكة العلم، فإذا فقد الملكة قيل هو جاهل. أما الجدار فيه ملكة العلم لا يصح، أصح المعنى القابلية، لا يقبل الاتصاف بالعلم فلا يقال هو جاهل. تقابل العدم والملكة يصطلح عليه بتقابل العدم والقنية، القنية من الاقتناء، والاقتناء المال المكتسب، يقال اقتنى مالا يعني اكتسب. ولا إشكال أن الملكة من المكتسبات. قال ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية، وهما أمر وجودي وهو الملك العلم لموضوع من شأنه، أخذ فيه الشأنية والقابلية، أن يتصف به كالعلم كالبصر. وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع وليس العدم المطلق كالبصر والعمى. العمى ليس فقد البصر مطلقا، بل فقد البصر ممن شأن أن يكون مبصرا. الجهل ليس عدم العلم مطلقا، بل عدم العلم ممن شأن أن يكون عالما. والعمى الذي هو فقد البصر للموضوع الذي من شأنه أن يكون ذا بصرين. إذن في العدم والملكة لا بد أن نلحظ قابلية الموضوع للاتصاف بالملكة. الوضوء على ثلاث درجات. تارة نلحظ الموضوع الشخصي، وأخرى نلحظ الموضوع النوعي، وثالثا نلحظ الموضوع الجنسي. الموضوع الشخصي زين شخصي، الموضوع النوعي الإنسان نوع، الموضوع الجنسي الحيوان جنسي. فإذا لوحظ الموضوع وقيد بوقته الخاص به سمي بالملك والعدد الحقيقي، عفوا المشهور. إلا إذا لم يقيد سمي بالملك والعدد الحقيقي. بيان ذلك أو توضيح ذلك تجد جيدا. ما هو التقابل بين العمى والبصر؟ تقابل الملكة والعين. جيد. باعتبار أن البصر ملك وأن العمى هو عدم ملكة، يعني العمى هو عدم البصر. عدم البصر في من شأنه أن يكون مبصرا وليس بمبصر، ولكن تارة يلحظ زيد، يقال زيد فقد البصر فيصح ان يقال هو اعمى، لكن لو وجد انسان ممسوح العين تماما هنا يقال عليه اعمى او لا يقال. هنا اذا لوحظ زيد الشخصي فهو أساسا ليس قابلا للبصر، ممسوح العين تماما، يعني عينه ممسوحة. هنا يقال إذا لوحظ الزيت الشخصي يقال أنه لم يرفق عليه الأعمى، لأنه أساسا ليس له قابلية للبصر. أما إذا لوحظ الطبيعة النوعية، الإنسان بما هو إنسان، الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن ماذا أو ذاك، الإنسان بما هو إنسان قابل للبصر فيطلق عليه أنه أعمى. مثال أول أقرب إلى الذهن، لاحظ معي ما نوع التقابل بين الالتحاء والبرودة؟ يقال هذا ملتحي، هذا أمرد، تقابل العدم والملك، باعتبار أن الالتحاء ملكة والبرودة عدم ملكة. الطفل الصغير الذي عمره سنة أو سنتين إذا قيد بهذا الوقت المعين المحدود وهو قبل أوان بلوغه له قابلية الالتحاق أو ليس له قابلية الالتحاق؟ ليس له قابلية الالتحاق. في مثلا السنتين ليس له قابلية الالتحاق، إذا لا يطلق عليه أنه أمر، هو والجدار واحد. كما أن الجدار لا يقال عنه أنه أمر بحسب قابليته للالتحاق، هذا الإنسان المقيد في فترة السنتين قبل أوان البلوغ أيضا لا يصح أن يقال أنه أمر لأنه فاقد لقابلية الالتحاق. ولكن إذا لاحظنا من دون تقييد بوقته، أو قل لاحظنا الإنسان بما هو إنسان، الإنسان بما هو إنسان قابل للالتحاق، إذا يصح أن يقال أنه أمر. إذا قيد بوقت خاص لا يصح إطلاق الأمر به على الرضيع، على الطفل، لأنه أساسا الطفل ليس قابلا للالتحاق. ولكن إذا لم تقيد البرودة والالتحاق بوقت معين يصح إطلاق البرودة عليه، طفل أمرد، لأننا لم نقيد بأوانها قبل بلوغه. فإذا قيدت الملكة والعدم بوقتها سمى ملكة وعدم حقيقي، إذا لم تقيد بوقتها سميت بماذا وعدا مشهورين. في التطبيق يتطرق بعضنا قال فإن أخذ موضوع الملكة هو الطبيعة الشخصية زيد أو النوعية يعني الإنسان أو الجنسية يعني الحيوان التي من شأنها أن تتصف بالملكة في الجملة من غير تقييد بوقت خاص سمي ملكة وعدما حقيقيين. مثال فعدم البصر في العقرب عمى وعدم ملك لكوني جنسي لم يلحق شخص العقرب لاحظ جنس العقرب. يقال أن العقرب ماذا؟ لا يرى. العقرب لا يرى. فإذا لم يكن يرى يقال هو أعمى أو لا يرى. لا يقال لأنه لا قابلية له للبصر. لكن لماذا يقال على العقرب أنه أعمى؟ لم يلحق شخص العقرب ملحظة جنس العقرب هو جنس العقرب هو الحيوان والحيوان قابل للبصر. لاحظ فعدم البصر في العقرب عمى وعدم ملكه لكون جنسي وهو الحيوان موضوعا قابلا للبصر. الحيوان قابل للبصر. وإن كان نوعه نوع العقرب غير قابل له أو شخص العقرب يعني هذا العقرب كما قيل يعني كما يقال أن العقرب لا يرى وكذا برودة الإنسان قبل أوان انتحاره قبل أوان انتحاره يعني الطفل الرضيع من عدم الملكة وإن كان صنفه غير قابل للالتحاق قبل أوان البلوغ. صنف واحد صنف الإنسان. الإنسان على أصناف صغير كبير شباب رجل كهل. وإن أخذ الموضوع موضوع الملك هو الطبيعة الشخصية وقيل بوقت الاختصار سمي عدما وملكة مشهورين. هذا ما أدري في الشرح يعني ماذا أطلقت العبارة الآن نسيت بس هو هذا. إذا قيد بوقت الاختصار سمي بالمشهور لم يقيد بوقت الاختصار سمي بالحقيقي. وعليه فقد الأكمهي وهو ممسوح العين للبصر وكذا البرودة ليس من العدل والملكة في شيء. لماذا؟ لأن الطفل الرضيع أو الإنسان الطفل الرضيع ليس قابل للالتحاق وممسوح العين ليس قابل للبصر فلا يقال بعدم وملكة في شيء تماما كالجدار. لا يقال الجدار هو جامد لأنه فاقد لقابلية العلم. الفصل التاسع في تقابل التناقض ويقع الكلام في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة التناقض. النقطة الثانية في بيان قانون التناقض. والنقطة الثالثة في بيان حكم التناقض. النقطة الأولى ما حقيقة تقابل التناقض؟ التناقض ما هو حقيقته؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى التي يبص عليها المناطق أن التناقض كما يقع بين قضيتين يقع بين مفردتين. فالتناقض يقع بين القضايا وبين المفردات. وقوع التناقض بين القضايا مثاله يقال كل إنسان ناقض موجبة كلية الموجبات الكلية ما هو نقيضها سالبة جزئية لا بالكم والكيف فرقا في المنطق فنقي كل إنسان ناطق بعض الإنسان ليس بناطق يقال القضية الأولى نقيضا للقضية الثانية ولماذا قرأنا في المنطق أن من أحكام القضايا تناقض الإنسان قائم الإنسان ليس بقائم قضيتان متناقضتان وأيضا يقع التناقض بين المفردات يقال نقيض الإنسان لا إنسان إنسان ليس قضية مفردة ولا إنسان مفردة فتنص النظرية الأولى كما أن التناقض يقع بين القضايا يقع بين مفردات القضية فيقال نقيض إنسان لا إنسان نقيض عالم لا عالم نقيض وجود لا موجود هذه النظرية الأولى وهذه النظرية قرأناها في منطق الشيخ الموقع حيث أن بحث التناقض في موطنين الموطن الأول أين؟ في مباحث المعاني في الجزء الأول المعاني المتباينة وبحث التناقض في الجزء الثاني في أحكام القضايا فالتناقض يقع بين المفردات وبين القضايا النظرية الثانية وهي التي يذهب إليها السيد العلامة قدس سره أن التناقض لا يقع إلا بين القضايا فوصف التناقض وصف للقضايا ولا يقع التناقض بين المفردات فإن قل هذا مخالف للوجدان حيث أننا ندرك وقوع التناقض بين الإنسان والله يقال الإنسان نقيض للا إنسان إذا كيف السيد العلامة يحصر التناقض في القضايا ويستثنيه من المفردات الجواب يقول السيد العلامة قدس سره مرجع التناقض بين إنسان ولا إنسان إلى قضيتين في الحقيقة يرجعان إلى قضيتين بسيطتين فقولنا إنسان يناقض لا إنسان مرجع ذلك بحسب الدقة والتحليل إلى قولنا الإنسان موجود والإنسان ليس بموجود فكلمة إنسان يعني موجود إنسان موجود لا إنسان يعني ليس بموجود فرجع التناقض بين إنسان ولا إنسان إلى ماذا شيخنا؟ إلى الإنسان موجود الإنسان ليس بموجود والإنسان موجود قضية بنحو الآلية البسيطة والإنسان ليس بموجود قضية فنرجع التناقض حقيقة التناقض بين المفردات أننا نرجعها إلى القضايا فلهذا جعل وحكر التناقض فقط في القضايا ولا يتحقق التناقض بين المفردات فإذا توهمت أن هناك تناقضا بين الإنسان واللا إنسان مرجعه وحقيقته إلى قولك الإنسان موجود الإنسان ليس موجودا والإنسان موجود والإنسان ليس موجود تناقض بين قضيتين بسيطتين بنحو الآلية البسيطة الآلية البسيطة ما هي؟ هي التي يكون محمولها هو الوجود كما قلنا فتلخص لدينا أن هناك نظريتين نظرية تجعل التناقض يعم المفردات والقضايا، ونظرية تحصر التناقض في القضايا، وهي نظرية السيد العلامة. قال: في تقابل التناقض وهو تقابل الإيجاب والسلب، إنسان إيجابه لا إنسان سلبه، بأن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب. الإيجاب ورد على من؟ على الإنسان. السلب يرد على الإنسان، يقال لا إنسان. فهو بحسب الأصل في القضايا، وقد يحول مضمون القضية إلى المفرد، فيقال التناقض بين وجود الشيء وعدمه، كما يقال نقيض كل شيء رفعه. هذا أمر ثاني. ما هو قانون التناقض؟ هنا نظريتان أيضا في قانون التناقض. النظرية الأولى تنص على أن نقيض كل شيء رفعه، والنظرية الثانية تقول نقيض كل شيء فرده، وهاتان النظريتان تطرقنا إليهما في المرحلة الأولى. فنظرية ترى أن حقيقة التناقض هو الرافع، نقيض كل شيء رفعه، وهو الذي يشير إليه السيد العلامة. ونظرية الثانية تقول نقيض كل شيء طرده، نفيه، لا رفعه. إذا بين الرفع وبين النفي والطرد الفرق أين يظهر؟ إذا قلنا ما هو نقيض لا موجود، لا موجود، ما هو نقيض؟ بناء على الرافع فنقيض لا موجود موجود، لأنه رفع النفي. أما بناء على نظرية النفي نقيض لا موجود، لا لا موجود، لأن نقيض كل شيء نفيه، ونفي لا موجود لا موجود، لا لا موجود، لا لا موجود. لازم أن يكون موجود. قالوا نعم، هذا الوجود لازم النقيض، ليس هو النقيض. في المرحلة الأولى ماذا قلت لكم؟ قلت لكم ما هو نقيض لا معدوم بناء على الرافع، أقول لكم ما هو نقيض لا موجود بناء على الرافع، يعني رفع النفي، لا موجود نقيض الوجود. أما بناء على النفي والطرد نقيض لا موجود، لا لا نفي لا موجود بإدخال لا النافي عليه، لا لا موجود، نفي النفي إثبات، يلزم أن يكون الوجود. نقول هذا الوجود ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه لازم، ليس هو النفي. إذن الوجود يكون نقيضا مباشرا للا موجود بناء على الرفع، أما بناء على النفي الوجود لازم نقيض. السيد العلامة قدس سره يذهب إلى أن نقيض كل شيء رفعه، نظرية الرفع. لكن ماذا قال؟ كما يقال نقيض كل شيء رفعه، ابن الحاشي ماذا قال؟ فالمراد برفع الشيء فرده وإبطاله، فرفع الإنسان باللا إنسان، كما أن فرد اللا إنسان الإنسان لا كما توهمه بعضهم أن رفع الشيء نفيه، وأن نقيض الإنسان هو اللا إنسان، ونقيض اللا إنسان ما هو؟ لا لا إنسان، وأن الإنسان لازم النقيض وليس به بالنقيض. بناء على أنك ما هو نقيض لا إنسان، لا لا إنسان، والإنسان لازم النقيض. إذن هنا واضح أنه ينص على نظرية الرافع، بينما إذا تذكرت في المرحلة الأولى في الفصل الثاني في أن الوجود مفهوم الوجود مشترك معنى، لاحظ ماذا قال؟ قال فإن إذا قلنا في الدليل الثالث الواجب موجود، فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود ممكن لزم الاشتراك المعنوي، وإن كان المفهوم منه من الوجود ما يقابله وهو مصداق نقيضه، عبر مصداق نقيض، باعتبار أن الذي يقابل الوجود ما هو؟ اللاوجود، الذي يقابل الوجود هو العدم، الذي يقابل الوجود هو العدم، عبر عنه بمصداق نقيض ولم يعبر عنه بأنه هو النقيض. هذا نحن أشرنا إليه وبينا ذلك حتى على اللوح. إذن هناك في المرحلة الأولى كأن ظاهر العبارة أنه يريد بنظرية يريد يذهب إلى نظرية النافي، بينما هنا يذهب إلى نظرية الرافع. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة حكم النقيضين. فقرانا في المنطق ومن أبجديات العلم أن النقيضين يستحيل ارتفاعهما يستحيل استماعهما، فلا يرتفعان ولا يجتمعان، لا يرتفع الوجود والعدم ولا يرتفع الوجود والعدم. ومعنى ذلك أن حكم التناقض يرجع إلى قضية شرطية منفصلة حقيقية. رأنا من منظر أن المنفصلات على ثلاثة أقسام: منفصلة حقيقية، منفصلة بنحو مانعة الجامع، منفصلة بنحو مانعة القلوب. ما هي المنفصلة الحقيقية يا شيخ مصطفى؟ هي التي يستحيل فيها اجتماع المقدم والتالي ويستحيل ارتفاعهما، استحالة اجتماع الطرفين وارتفاع الطرفين، هذه المنفصلة الحقيقية الموجبة. أما الثالثة إن كانوا ارتفاعهما إن كانوا اجتماعهما. مثال على المنفصلة الحقيقية الموجبة نقول العدم إما زوج إما فرد، يستحيل اجتماع الزوجية والفردية على عدد، يستحيل أن يكون عدد لا هو زوج ولا هو. قانون التناقض، حكم التناقض يرجع إلى قضية منفصلة، وهي قولنا الشيء لا يكون إما أن يكون موجودا إما أن يكون معدوما، يستحيل اجتماع المقدم والتالي، يستحيل ارتفاع المقدم والتالي، وهذا كله واضح. وحكم النقيضين أعني الإيجاب والسلب، أنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية التي قرأناها في المقطع الموجبة وليست السالبة، وهي من البديهيات الأولية. إذن بهذا ماذا نستفسر؟ أن البديهي شيء والأولي شيء آخر. وليس البديهي هو الأول. البديهي هو الذي لا يتوقف تصديقه، البديهي التصديقي، لأن الكلام في القضايا التصديقية نحن الآن. البديهي التصديقي هو الذي لا يتوقف إذعان النفس به على كسب ونار. والبديهيات لا تنفصل في قسم، لها أصناف، صنف منها الأوليات، صنف منها الفطريات التي قياساتها معه، صنف منها المشهورات، صنف منها التجريبيات. قرأنا كل ذلك في المنطق، قرأنا كل ذلك في المنطق في الجزء الثالث، أقسام اليقينيات. منها الأوليات، ما معنى الأوليات؟ هي التي لا تحتاج إلى دليل، لا دليل خارجي ولا دليل داخلي، بل يكفي التصديق بها على تصور أطرافها فقط. بمجرد شيخنا أن العقل يتصور الكل ويتصور الجزء وينسب الجزء إلى الكل، يذعن أن الكل أعظم من الجزء. هنا لا يحتاج العقل في مقام التصديق إلى أكثر من تصور الأطراف، فقط تصور الأطراف. كذلك في مقام اجتماع النقيضين، بمجرد أن العقل يتصور الوجود والعدم يدرك استحالة اجتماعهما. إذا كل قضية تصديقية توقف الإذعان بها على مجرد تصور أطرافها فتسمى بالقضية البديهية الأولية. ولهذا عرف الأولية التي عليها عقل معرفة، وهي من البديهيات الأولية التي عليها يتوقف صدق كل قضية مفروضة. لسبب جيدة، نحن قلنا بأن كل ما بالعرب لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، وكل ما هو نظري لا بد أن يقف عند أمر بديهي ضروري، لأن النظريات تحتاج إلى تحصيل، إلى كسب، وكسبها لا بد أن ينتهي إلى ضروري، وإلا لزم تسلسل أو الدور. فانتهاء النظريات إلى بديهيات، ليس فقط النظريات بل حتى البديهيات غير الأولية ترجع إلى أوليات، إلى استحالة اجتماع نقيضين. مثلنا على ذلك بمال استحالة اجتماع ضدين، استحالة اجتماع ضدين، ولماذا الضدان لا يجتمعان؟ لأنه لو اجتمعان لكانوا اجتماعا نقيضين. المثلان لماذا لا يجتمعان؟ لأن لازموا اجتماعا نقيضين. ولهذا عبر عن قضية اجتماع النقيضين بأولى الأوائل، أولى الأوائل اجتماع. ضرورية كانت أو نظرية، إذ لا يتعلق العلم بقضية إلا ضرورية كانت القضية. لماذا مثالها الكل أعمى من الجزء؟ ما الدليل على أن الكل أعمى من الجزء؟ لو لم يكن كذلك لازم اجتماع، مع أن الكل من أكبر من الجزء من القضايا الضرورية. أو نظرية، القضايا النظرية كثيرة، إذ لا يتعلق العلم بالقضية إلا بعد العلم بامتناع نقيضها. فقولنا الأربعة زوج إنما يتم تصديقه إذا علم كذب قولنا ليست الأربعة زوجا. وهذا ما سوف نشير إليه إن شاء الله في مراحل قادمة عندما نبحث حول الرؤية السلطائية أو الرؤية التشكيكية التي تشك في كل شيء، كل ما في الكون وهم وخيال وعقوص في المرايا أو ظلال. نقول أساسا أن التصديق بكل قضية يتوقف على التصديق بكذب نقيضها. طب شيخنا إذا قلنا زيد قائم، أنت متى تصدق بأن زيد قائم؟ إذا كذبت أن زيد ليس بقائم، متى تصدق أن السماء فوقنا؟ إذا كذبت بكذب أن السماء تحتنا. فالتصديق بكل قضية يتوقف على التصديق بكذب نقيض. إذن ولهذا قيل قص القوانين وقانون التناقض. ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما أولى الأوائل، بل قيل أولى الأوائل قضية استحالة اجتماع النقيضين فقط، وارتفاع النقيضين يتوقف على استحالة اجتماعهما. هذا في المنطق مذكور. ومن أحكام التناقض أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء البتة، بمعنى كل شيء مفروض إما أن يصدق عليه زيد أو يصدق عليه لا. كل شيء إما أن يصدق عليه الوجود وإما أن يصدق عليه اللا وجود. وكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه البياض أو اللا بياض. زيد ولا زيد مثال لأمرين جوهرين، بياض ولا بياض أمران عرضية. وهذا كل شيء شيخنا إما أبيض أو لا أو لا أبيض. وأما ما تقدم هنا ذكر إشكال، إذا كان النقيضان يستحيل ارتفاعهما، فلماذا تعبرون أنتم أيها الفلاسفة بأن النقيض بأن المانية في حد ذاتها لا موجود ولا معبود؟ المانية من حيث هي ليست إلا هي لا موجود ولا لا موجود لا معلومة أسماء ارتفاع نقيض. إذا كيف يقال أن النقيضان لا يرتفعان مع أنه ارتفع عن مرتبة ذاته ما هي لا موجودة ولا معلومة؟ هذا السؤال وجوابه أين تقدم؟ تقدم في المرحلة الخامسة في الفصل الأول، فصل كامل في الجواب عن هذا الإشكال. ارجع ذكرك في المرحلة الخامسة وأكون حتى في الامتحان في هذا السؤال. المانية من حيث هي ليست إلا هي، فالمانية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا لا لا موجودة. عبر لا موجودة ونقيض لا موجود، ما هو لا لا موجودة؟ يعني نقيض كل شيء نفي، بينما هو يصرح فاحكم ولا شيء آخر. وهذا معنى قوله إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة المانية، يريدون به أن شيئا من النقيضين غير مأخوذ في المانية، وإن كان في الواقع غير خالي عن أحدهما بالضرورة. المرحلة الخامسة الفصل الأول. إذا حاصل الجواب نقول ما ارتفعا ليس بنقيضا، وما هما نقيضان لن يرتفع. وبعبارتنا أذكركم بها، قلنا أساسا متى يقال ارتفع؟ إذا ارتفع. الشيء إنما يرتفع يرتفع عن مرتبته، والوجود والعدم ليس من مرتبته. ما هي فلا يبقى ارتفع لأنه ليس من مرتبتهما، من مرتبتها أي مرتبة المادية. فما ارتفعا ليس بنقيضين، وما هما نقيضان لن يرتفعا. فقدنا ذلك هنا. قال وأما ما تقدم في مرحلة المامية أن النقيضين مرتفعان عن مرتبة الذات، الذات والمامية بمعنى واحد، كقولنا الإنسان من حيث إنه إنسان ليس بموجود ولا لا موجود، فقد علمت أن ذلك ليس بحسب الحقيقة والواقع من ارتفاع النقيضين بشيئين، بل مآلوا إلى خروج النقيضين معا عن مرتبة ذات الشيء. يعني نريد أن نقول ليس الوجود من مرتبة المانية، وليس العدم من مرتبة مانية الإنسان، ليس مانية الإنسان شيخنا إلا الحيوان وأن فلم يؤخذ فيها لا وجود ولا عدم ولا قيام ولا جلوس ولا كلام ولا سواد ولا أي شيء آخر غير الحيوانية وأن شيخنا ما هي مرتبة الحيوانية؟ عفوا، ما هي مرتبة ذات الإنسان؟ ليس إلا الحيوان والناس. لا يعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق موجود، ولا أنه حيوان ناطق فالوجود والعدم خارجان عن مرتبة ذات الإنسانية. فإذا كان الوجود والعدم خارجين عن مرتبة الذات، إذا لم يرتفعا، لأن الارتفاع فرض أن يكون في المرتبة. متى أقول شيخنا ارتفع القلم عن الكتاب؟ إذا كان القلم على الكتاب. أما شيخنا إذا كان القلم ليس على الكتاب، أقول ارتفع عن الكتاب. هل يقال هنا القلم ارتفع عن الكتاب والقلم ليس على الكتاب؟ لا يقال. إذا إنما يقال ارتفع القلم عن الكتاب إذا كان القلم على الكتاب، والوجود والعدم ليس من مرتبة الإنسان، مرتبة الإنسان عداد الإنسان. وهذا قال إلى خروج النقيضين معا عن مرتبة ذات الشيء، فليس يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق موجود، ولا يحد بأنه حيوان ناطق معدوم. لو ضد الإنسان عرف الإنسان بأنه موجود لما صدق على الإنسان المعدوم أنه إنسان، ولو ضد الإنسان بأنه معدوم لما صدق على الموجود أنه إنسان. ومن أحكامه أن التناقض تحققه مشروط بشروط اتحاد وشروط اختلاف. ما هي شروط الاختلاف؟ الاختلاف من حيث الكم والاختلاف من حيث الكيف. من حيث الكم بمعنى إذا كانت إحدى القضيتين موجبة تكون الأخرى سالبة، فنقيض الإيجاب دائما السلب. هذا من حيث الكيف، الكيف يعني إيجاب وسلب. من حيث الكم إذا كانت إحدى القضايا كلية لابد أن تكون القضية الأخرى جزئية، فلهذا يقال نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. هذه شروط الاختلاف، لا بد من الاختلاف كما وكيفا. هناك شرط نحو آخر من الاختلاف ذكروه المناطق، كما هو أحد ذكر اختلاف في الجهة، اختلاف في الكم وفي الكيف وفي جهتي. وعندهم شروط اتحاد، وشروط الاتحاد ثمانية قرأناها في المنطق، وأضافوا إليها واحدة تاسعة وهي شرط وحدة الحل. فحتى يتحقق التناغم بين قضيتين لا بد أن يتحدى في الموضوع، كان نقول زيد القائم زيد ليس بقائم، هنا اتحد الموضوع زيد. أما إذا قلنا زيد قائم عمرو ليس بقاعدة
لا تتناقض،
لأن موضوع الأولى زي موضوع الثانية عام. الاتحاد في المحمول، إذا قيل زيد قائم زيد ليس بقائم، هنا المحمول واحد وهو القيام فيوجد تناقض. أما إذا اختلف المحمول لا يوجد تناقض. كما إذا قيل زيد قائم زيد ليس بكاتب لا يوجد تناقض، وإن كان الكلام عن زيد. فمحمول الأولى قائم ومحمول الثانية ليس بكاتب. وعندنا اتحاد في الإضافة، اتحاد في الشرط، في الزمان، في المكان، في القوة، في الفعل، هذه كلها يعبر عنها شروط الاتحاد. هذه قرناها في المنظر. قال أن تتحقق التناقض في القضايا مشروط بثمان وحدات معروفة مذكورة في كتب المنظر، وزاد عليها صدر المتألهين وحدة الحمل بأن يكون الحمل فيهما في القضيتين جميعا حملا أوليا أو في القضيتين حملا شائعا. أما إذا اختلفت القضيتان في الحمل لا يوجد تناقض. هذا أيضا ذكرناه في المنطق مثاله، وذكرناه أيضا في المرحلة الأولى. فإذا قيل الجزئي جزئي بالحمل الأول والجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع لا يوجد تناقض، لأن القضية الأولى بالحمل الأول والقضية الثانية بالحمل الشائع، فاختلاف الحمل لا يوجب التناقض. قال بأن يكون من غير اختلاف فلا تناقض بين قولنا الجزئي جزئي أي مفهوما، مفهوما يعني بالحمل الأول، لأن الحمل الأول هو الاتحاد المفهومي، والجزئي ليس بجزئي أي مصداقا أي بالحمل الشائع، لأن الحمل الشائع هو الاتحاد المصداق. التفت جيدا هنا، الحمل أخذ قيدا لتمام القضية أو لجزء القضية، لتمام القضية. لاحظ بعد أن تمت القضية الجزئي جزئي قال أي بالحمل الأول، والجزئي ليس بجزئي أي بالحمل الشائع، فالحمل وقع قيدا لتمام القضية، وقد يقع الحمل قيدا لجزء قضية. ونحن فرقنا بين كون الحمل يؤخذ في تمام القضية أو إذا أخذ في جزء قضية، فرقنا بينهما. بقي أن نشير إلى نقطة، وهي أن يقال إذا كان، التفت إليها جميلا، إذا كان حقيقة التناقض أنه لا يتحقق إلا بين القضايا، لماذا السيد العلامة يعبر تقابل الإيجاب ما هو وجه الملازمة بين كلمة الإيجاب والسلب وبين كلمة التناقض، وبين أن التناقض يقع بين القضايا؟ نقول الإيجاب ما معناه؟ الإيجاب ما معناه؟ الإيجاب هو الحكاية عن وجود الشيء، والسلب هو الحكاية عن عدم وجود الشيء. الإيجاب والسلب كل منهما يمثل الحكاية. فإذا قيل إنسان فهو يحكي عن وجود الإنسان، وإذا قيل لا إنسان فهو يحكي عن عدم وجوده. فالإيجاب والسلب حكاية عن وجود الشيء وعدمه. جيد. المفردات التصورية لها خصوصية الحكاية أو ليس لها خصوصية الحكاية؟
ليس لها خصوصية الفكرة. المفردات مجرد مفاهيم تصورية ليس أكثر، لا تحكي لا عن وجود الشيء ولا عن عدمه. ما هو الفرق بين التصديق والتصور؟ التصور مجرد تصور الشيء بدون حكمه، أما التصديق هو الحكم. إذن المفردات التصورية ليس لها خصوصية الحكاية. إذا تصورت زين، صورة زين، هذه مجرد صورة غير مستتبعة للحكم، لا تحكي عن شيء. بينما الإجابة والسلب، قلنا ما معنى الإجابة والسلب؟ حكاية إما عن وجود الشيء أو عدم وجوده. إذا عندما عبر الأعلام بأن التناقض هو تقابل الإيجاب والسلب، ناسب ذلك أن يكون التقابل بين مفردات أو بين قضايا، بين قضايا، لأن القضية هي التي تكون حافية، والإيجاب والسلب دوره الحكاية، والمفردات التصورية ليس فيها خصوصية الحكاية، لأنها مجرد تصورات ليست فلا تكون حافية عن شيء. الذي يكون حافي هو القضية، ولهذا عبر عنه بتقابل الإيجابي والسلبي. هذه ملاحظة دقيقة التفت إليها جيدا. ملاحظة سريعة أخيرة أشير إليها نحو إشارة. بعض الأعلام قال وحدة الحال يمكن إرجاعها إلى وحدة الموضوع. كم جيدا، نحن نشترط في كل قضيتين متناقضتين الاتحاد أي في الموضوع. إذا اختلف الموضوع فإن لا يوجد، لا يوجد حل. لاحظ المثال، الجزئي جزئي بالحمل الأول، والجزئي ليس جزئي بالحمل. هنا قالوا لا يوجد تناقض، لماذا؟ اختلاف وحدة الحمل. نعم لو قال الجزئي الجزئي بالحمل الأولي ليس جزئيا بالحمل الأولي يوجد تناقض. ما معنى بالحمل الأولي؟ بالحمل الأولي يريد أن يقول بأن النظر إلى مفهوم الجزئي، وبالحمل الشرعي يريد أن يقول النظر إلى مصداق الجزئي. إذن فموضوع القضية الأولى مفهوم الجزئي، وموضوع القضية الثانية مصداق الجزئي، فرجعنا إلى الموضوع. إذن قولنا بالحمل الأول يريد أن يقول أن موضوع القضية الأولى هو المفهوم، بينما موضوع الحكم في القضية الثانية هو المصداق، فالموضوع مختلف. وإذا اختلف الموضوع لم يتحقق. إذا مرجع الوحدة التاسعة وهي وحدة الحمل إلى وحدة الموضوع، فليست وحدة جديدة. هذا ما قاله بعض المناطق. تام ليس تاما هذا الكلام. هل أن إرجاع وحدة الحمل إلى الموضوع وحدة الموضوع تام أم غير تام؟ هذا موصول إلى محله فكر فيه. بهذا تم الكلام في المقام. والصلاة على خير الأنام محمد.